بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق أن قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أن هذه نزلت في اليهود في قول ابن عباس والجمهور، وذلك أنهم حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتموه وأخبروه بغير ما سأل، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أجابوه عما سأل، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وهو جوابهم بغير الواقع، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأنهم أجابوه عما سأله أظهروا ذلك. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمن جاه من العذاب وبفوز من العذاب، بل ولهم عذاب أليم. وابن عباس استدل على هذا المعنى بأن الآيات في سياق أهل الكتاب: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، إلى آخر الآية. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى 7 أقوال أنها في اليهود على اختلاف القصص في ذلك، والقول الثاني أنها في المنافقين، أنها في المنافقين، وذلك أنهم كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، كانوا يتخلفون ويحلفون أنهم معذورون، فإن حصل لأهل الإسلام نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لأهل الإسلام نصر أظهروا أنهم فرحون بذلك النصر. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الحلف بين يدي رسول الله، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الفرح فيما يظهرونه من الفرح بنصر أهل الإسلام رياء ونفاقا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا القول قول أبي سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم، شهدوا بذلك عند مروان بن الحكم حين سأل. واستشكل مروان أن الآية ليست في سياق المنافقين، فليس للمنافقين ذكر، وإنما هي في سياق أهل الكتاب، فأخبروه بذلك وشهدوا كما سبق بأنها في المنافقين. ومروان أرسل رافعا إلى ابن عباس وهو مولاه ليسأله، فأخبر ابن عباس أنها في أهل الكتاب. وهل هناك منافاة بين القولين؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. وعند أهل العلم قاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلفظها عام لا تحسبن الذين، الذين من صيغ العموم، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا في أهل النفاق والمراوغة والمكيدة والحيل وإظهار خلاف ما يبطنون تصنعا للناس ورياء، هؤلاء لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وهذه الآية تدل على أن المسلم ينبغي أن يكون صادقا واضحا مؤمنا موقنا مخلصا في أقواله وأفعاله ونياته. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومما يتعلق بالآية السابقة قبل أن ننتقل إلى هذه الآية، أن قوله سبحانه وتعالى يفرحون بما أتوا أي بما فعلوه فيما هو على خلاف الحقيقة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا حين أظهروا الفرح والنصر، الفرح بالنصر حين أظهروا اليهود أظهرت أنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم عما سألهم عنه. لا يدخل في هذه الآية أن الإنسان يفرح بعمل عمله وثناء أثنى الناس عليه به بعد أن فعله خالصا لله، فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن أن يعمل المرء العمل لله عز وجل مخلصا لا يخالطه رياء ولا يعقبه عجب ولا غرور، ثم يثنى عليه به فيفرح بذلك فرحا بنعمة الله، هذا من عاجل بشرى المؤمن ودليل على قبول ذلك العمل بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس من هذه الآية. وكذلك أيضا دون ما ذكر في قصة اليهود وقصة المنافقين، دون ما ذكر أن يحمد الإنسان بشيء لم يفعله، فهذا ينبغي له أن يبين أنه ليس ذلك منه. كان يقال: ما شاء الله أنت الذي بنيت هذا المكان مسجد، قل: لا، ما لست أنا، وإنما بناه فاعل خير. يقول: ما شاء الله أنت الذي فعلت كذا، فإذا سكت وكتم وأحب أن يحمد بما لم يفعل ناله ذم، لكن لا يكون كالذم الواقع على اليهود والمنافقين. وقول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قوله ولله ملك السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، فهو الملك في السماوات وهو الملك في الأرض يقضي في ملكه بما شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يتصرف في خلقه كيف شاء ويدبر أمورهم فله الملك يثيب من يشاء ويعاقب من يشاء يوفق من يشاء ويخذل من يشاء يخذل من يشاء. وهذه الآية مناسبتها للآية قبلها أن الله عز وجل توعد اليهود والمنافقين بالعذاب وتوعد الذين كتموا العلم كذلك أيضا واشتروا به ثمنا قليلا توعدهم فقال فبئس ما يشترون. وهذا قضاء جزائي لأن الحكم حكم شرعي وحكم قدري وحكم جزائي، والحكم الجزائي هو ما قضى الله عز وجل به جزاء على عمل، ما كان من عمل صالح فجزاؤه الحسنى، وما كان من عمل سيء فجزاؤه السوء وما يناسب ذلك من جزاء وعقاب، كما أن الأول له ما يناسبه من ثناء وثواب. فقوله ولله ملك السماوات والأرض يقضي فيه بما يشاء من حكمه الشرعي وحكمه القدري وحكمه الجزائي، فكله من الله سبحانه وتعالى وبأمر الله. والملك المقصود به الملكوت، والملك التملك، فالملك لله لأنه مالك السماوات ومالك الأرض، والملك لله لأنه ملك السماوات وملك الأرض. ولهذا قرئ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فمالك من الملك أنه يملك يوم الدين، وملك من الملك أنه ملك يوم الدين. والله على كل شيء قدير، قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخافوه واحذروا نقمته وغضبه فإنه العظيم الذي لا أعظم منه القدير الذي لا أقدر منه. وأما الآيات العشر التي ختمت بها هذه السورة العظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، فنقرأ ما يتعلق بفضلها، فضل هذه العشر. ونرجع تفسيرها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله، قال الطبراني رحمه الله ثم ساق بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض. الآيات والمعنى فليتفكروا فيها. قال ابن كثير رحمه الله وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم، وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني. فسورة آل عمران سورة مدنية، والآيات العشر التي ختمت بها هذه السورة نزلت بالمدينة، وسؤال أهل مكة أن يجعل له الصفا ذهبا كان ذلك بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أو الحديث في سنده يحيى الحماني متهما بسرقة الحديث، وجاء من طريق أخرى قال الهيثمي رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه جويبر متروك. فإذا لا يثبت هذا السبب. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله في فضل هذه العشر ذكر بعض الأحاديث، قال وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده، وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس وساقه من عند البخاري ومسلم. ثم قال وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك، من طريق جاء من طرق ومنها عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، طريق أخرى أيضا عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. ثم ذكر طرق هذا الحديث، والذي نريد أن نصل إليه هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الحديث الذي سبق ذكره وقلنا إنه فيه إشكال، وأعاده من حديث ابن عباس وأعاد الكلام فقال وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية، والمشهور أنها مدنية، ودليل ذلك ذكر الحديث في سبب النزول. وفيه قال عطاء انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر ذرينا، أي من انتقل من هذا الكلام إلى غيره، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلدي جلده جلدي، ثم قال: ذرني أتعبد لربي. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تتعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال في الحاشية، أي هذا السند، في سنده أبو جناب الكلبي، لكنه تابعه يحيى بن زكريا ابن إبراهيم بن السويد النخعي، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وإسناده صحيح. أعطونا الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله في أسباب النزول. معك يا فتح، ذكره؟ ما ذكره، نعم، كأنه لم يثبت عنده. طيب، انظروا في الصحيحة أو كتب الشيخ: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فإن المحقق يقول إن سند هذا الحديث عند ابن حبان حماذا صحيح. فهي آيات عظيمة، آيات عظيمة ينبغي أن يتفكر فيها، وقد حث الله عز وجل على التفكر في هذه الآيات في آيات نفسها. وجدت شيئا صحيح؟ طيب، أعطنا صحيحة رقم 68 صح؟ طيب، وأيضا في تعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: لقد نزلت علي الآية الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. ذكر الحديث الذي من طريق يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي، الذي رواه من؟ ابن حبان في صحيحه. قال: قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات غير يحيى بن زكريا. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس به بأس، هو صالح الحديث. والحديث عزاه المنذري لابن حبان في صحيحه، نعم. والطريق الأخرى التي من طريق يحيى بن أبي حية أبي جناب الكلبي ضعيف، طريق ضعيفة، لأن أبا جناب ضعفوه لكثرة تدليسه. قال: قلت: وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، يعني أنه شاهد. طريق أخرى عن عطاء. وشيخنا رحمه الله في الصحيح المسند لم يذكره لأنه ليس فيه سبب نزول، انتبهت الآن. ذكره في الجامع الصحيح، أعطنا حديث أو ماذا، مسند عائشة الذي هو الجزء الثاني من الصحيح المسند، لأنه ليس فيه سبب نزول فلن يذكره في ماذا، في أسباب النزول. ليس فيه أنه حصل كذا فنزلت سبب نزول، إنما فيه أنه نزلت عليه ابتداء آيات، فلا تذكر هذه الآيات في أسباب النزول، لأن أسباب النزول شأنه آخر. إذن أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 68، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الجامع الصحيح. طيب، طيب لا بأس. إذا نظرنا في الأطراف في الجامع الصحيح لشيخنا مقبل رحمه الله، طيب، فإذا هذا هو الحاصل، أنها آيات عظيمة، وينبغي لمن وصل إلى قراءتها أن يقرأها متأملا متدبرا، وهذا هو حال القرآن كله، لكن هذه الآيات لها مزية خاصة. برقم 1627، وأخرجه أورده من صحيح ابن حبان، قال شيخنا هذا حديث حسن، وعمران بن موسى ابن مجاشع ترجمه الذهبي في العبر، ووصفه بأنه حافظ محدث جرجان. نعم، من طريق يحيى بن زكريا ابن إبراهيم بن سويد، ووقع هنا في باب التنبيه يحيى بن زكريا عن إبراهيم ابن سويد، ولعل عن تصحيف، الصواب ابن إبراهيم، يحيى بن زكريا ابن إبراهيم ابن سويد النخعي، كما في المصادر التي قرأناها منذ اليوم. طيب تفضلوا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.